وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرغنا بحمد الله عز وجل من التنبيه الثاني الذي كان التنبيه الثاني يرتبط بمن؟ مع صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة. والآن نريد أن نتحدث عن التنبيه الثالث ويرتبط بالشيخ الأعظم. ذاك كان يرتبط بالشيخ الخراساني بالتلميذ، هذا بالأستاذ قدس الله سرهما. التنبيه الثالث هل يقتصر على المرجحات المنصوصة بناء على لزوم اعمال المرجحات خلافا علما لصاحب الكفاية قال ما يلزم، بناء على لزوم اعمال المرجحات هل يقتصر على المرجحات المنصوصة او يتعدى الى كل مرجح يوجب أقربية صدور أحدهما بلحاظ الآخر؟ من الأول أريد أكرر خلاصة، الآن لو بنينا على أن المرجحات يلزم إحمالها، إن اقتصر على المنصوصات بالروايات من موافقة الكتاب، مخالفة القوم، ما أدري، أوثقية، أعد هذه، أو نتعدى علما إلى كل مزية توجب أقربية أحدهما إلى الواقع، المناسب لو خلينا نحن والقاعدة، المناسب ماذا؟ المناسب الاقتصار على خصوص ما هو منصوص، فإن التعدي يحتاج إلى دليل، وهو ليس وليس أيسا، معدوم معدوم ما موجود. فإذا أن الشيخ الأعظم قدس سره في رسائله، في الطبعة هذه الجديدة موسوعة مؤلفات الشيخ الأعظم رقم التسلسل 27، كتاب رقم التسلسل مالته 27 صفحة 76، ذكر ثلاثة وجوه لإثبات التعدي. إذن الشيخ الأنصاري يتبنى ماذا؟ التعدي، مو بس على أنه يلزم الأخذ بالمرجحات، لا لا لا، هذه وكل شنو؟ شوف هذا وين والتلميذ وين. التلميذ يقول أعمال المرجحات ليس بلازم، صاحب الكفاية جناب الشيخ الأعظم يقول لازم، بل نتعدى إلى كل مرجح يوجب الأقربية. استند إلى ثلاثة وجوه. الوجه الأول إن من جملة المرجحات التي ذكرت في مقبولة ابن حنظلة هي الأوثقية والأصدقية، واحدة الأوثقية واحدة ماذا؟ الأصدقية. ولماذا هذه كانت مرجحة ومن المزايا الموجبة للترجيح؟ ليس إلا لأن الأوثقاء أو الأصدقاء شنو؟ شنو؟ أقرب إلى الواقع من صاحبه، وهذا مما لا إشكال فيه. فعلى هذا الأساس بعرف افتهمت شنو؟ افتهمت شنو إلى آخر الكلام. إذن يلزم الأخذ بكل مزية توجب ماذا؟ الأقربية إلى توجب الأقربية إلى الواقع. ولا نقتصر على المرجحات المذكورة، فإن المدار على الأقربية. هاي بعد من حجي زايد قاعد أحكي، هذا يسمونه حجي زايد. فإن المدار على ماذا؟ ما يوجب في الترجيح على ما يوجب الأقربية إلى الواقع، حيث استفدنا ذلك من ذكر الأوثقية والأصدقية. فكل ما يوجب ذلك يكون مزية ومرجحا. هذا الوجه الأول الذي ذكر شنو نظرك فيه وفيه. إن مجرد جعل صفة من الصفات كالأوثقية مثلا مرجحا، جعلها مرجحا لإحدى الروايتين، وهي تشتمل هاي الصفة علما على كونها ماذا؟ موجبة للأقربية. لا يفهم منه عرفا، ماذا؟ أن تمام النكتة للترجيح هي ماذا؟ هي الأقربية إلى الواقع. نعم، لو علل الإمام بذلك فبها ونعمت، لكن المفروض ما علل، وإنما قال ماذا؟ خذ بالأصدق بالأوثق. فلا يمكن أن نفهم من هذا أن كل ما يوجب الأقربية يكون ماذا؟ موجبا للترجيح. إذ لعل هذا خلي أقوله همان، إذ لعل الأوثقية قد جعلها الإمام مرجحا لأنها توجب الأقربية بنظره بدرجة ماذا؟ توجب الأقربية بدرجة ماذا؟ 70%، لذلك جعلها مرجحة. إن هذا شيء محتمل، ومعه كيف نتعدى إلى كل ما يوجب الأقربية ولو لم نحرز أنه يوجب الأقربية بدرجة ماذا؟ 70%. إذ من أين ندري أن هذا المرجح الذي نريد أن نتعدى إليه هو يوجب الأقربية بدرجة ماذا؟ 70%. فما دام الإمام قد سكت عن النكتة، فنحتمل أن النكتة هي الأقربية مثلا بدرجة 70%، ومعه لا يمكن التحدي إلى كل مزية من المزايا التي توجب أقربية هذا الخبر إلى الواقع من ذاك. هذا مضافا إلى أن لازم ما ذكره قدس سره أن نقول لو كان سلسلة سند هذا الخبر مثلا خمسة روايات، يعني عن كم عن خمسة عنعنات شان خمس عنعنات شان خمسة بينما الثاني كان شنو إش قد سلسلة السند مثلا الثاني كان ماذا؟ 6. يعني زيادة أكو بواحد، فالذي يوجب الأقربية إلى الذي فيه أقربية إلى الواقع ياهو راح يصير الذي ماذا؟ أبو خمس، لأنه كلما قلت العنعنات احتمال الخطأ ماذا؟ يضعف، فيصير أقرب إلى الواقع ياهو الذي سلسلة السند هو ماذا؟ 5 أشخاص، يصير أقرب إلى الواقع من ذاك الذي سلسلة السند هو 6 أشخاص. وهل تلتزم بذلك؟ تقول الذي سنده يا الخبر الخبران المتعارضان إذا كان أحدهما سنده ماذا؟ 5 أشخاص والثاني سند ماذا؟ 6 أشخاص يقدم الذي سند ماذا؟ 5 أشخاص. مضحك هذا، شنو هذا حكي؟ فإذن على هذا الأساس لا يمكن أن نقول كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع يكون مقدما لأجل أن الإمام ذكر من أحد المرجحات هو الأوثقية أو الأصدقية، على أن هذان المرجحان قد ذكر في مقولة ابن حنظلة وهي ناظرة إلى الحكمين، أعني الحاكمين، وليس ماذا إلى الروايتين المتعارضتين، فهي ترجيح للحاكمين والحكمين. فما معنى استناد إلى ذلك؟ فالخلاصة أنه لا معنى للتمسك بما أشار إليه. جيد. فالأول ناظر إلى من؟ إلى الحكم. كلام صحيح. هذا إذا شنو بالمقبولة، لكن عندنا ماذا؟ روايات أخرى مثل شنو قلنا؟ صحيحة الراوندي، ما ناظر إلى من؟ إلى الحاكمة. بس هاي ناظر إلى الحاكمة، فهذه ما يمكن أن تستند إلها. الاحتمال أنها يكفينا الاحتمال، إحنا ما نريد نجزم. احتمال على أن الإمام قدم في هذا المورد لأجل مسألة حكومة، وفي باب الحكومة يكون ترجح واحد على الثاني حتى نحل النزاع، توقف ما يصير. كل المرجحات التي مذكورة كلامكم صحيح. ما علل ماذا لأنه أقرب؟ لو كان معلل لأنه أقرب بالقياس إلى صاحبه فنتعدى المن إلى كل ما يوجب ماذا؟ أقربية إلى صاحبه. فأنت قد تقول لي إذا مو هاي النقطة، شو النقطة شنو؟ أقول لك لعل النقطة هي هذه، أنه أحرز الإمام مش مدرينة، لعل الإمام أحرز على أن النقطة هو أنه هذا أقرب بدرجة 70%، وهو أعرف مطلع. فحينئذ شلون نثبت على أن كل ما يوجب الأقربية بأي درجة كان، فإذا على هذا الأساس هو الذي يكون مقدما. لا أقول الإمام ما ذكر العلة، شلون تتعدى؟ من الأصل ماذا؟ إن خربط ما ذكره الشيخ الأعظم، نقول الإمام بس قال قدم ماذا؟ الأصدق والأوثق، ما قال لأجل أن العلة هذه. لا مو ماكو فرق شيء ما ذكر، فتتمسك بالإطلاق المقامي شنو؟ كل أصدق هاي ما يخالف، أما تتعدى ماذا إلى غير الأصدقية؟ مو الشيخ صار يتعدى المن هو الإطلاق المقامي ما يثبت التعدي إلى شنو؟ مو إطلاق مقامي شلون؟ فقل لي يلا ما يخالف قبلته. أحسن هاي ما أقبل. أما الشيخ الأنصار ذات شنو؟ يعبر عن الأصدقية والأوثقية، ما يأخذ بهن، يتعدى عن الأصدقية والأوثقية، يعني مجرد أن هذا الراوي من بني فلان، وبني فلان عادة شنو معروفين ديما بالصلاح، فيمشي. هيك يريد يسوي، يتعدى، مو أنه يريد شنو. زين، هذا الوجه الأول الذي ذكره قدس سره. الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره هو أنه ورد في بعض الروايات تعليل لزوم الأخذ بالمشهور، وعلل الإمام عليه السلام ذلك بأن المشهور لا ريب فيه، فإذا اتضح هذا نقول ما المقصود من قول الإمام لا ريب فيه؟ هاي الشيخ الأنصار قاعد يحكي، هل المقصود لا ريب فيه في حد نفسه، أو المقصود لا ريب فيه بالقياس علما إلى الآخر؟ وحيث أن الأول باطل، يعني الأقرب شنو لا ريب فيه يعني بالحاضر نفسه باطل، فالثاني هو الصحيح. وإذا ثبت أن الثاني هو الصحيح فكل مزية في أحد الخبرين توجب أن يصدق عليه أنه هذا الخبر هو لا ريب فيه بالقياس إلى ذاك، بالقياس إلى ذاك سوف حينئذ ماذا يكون مقدما، ولو لم تكن تلك المزية ماذا منصوصة، فإن هذا المشتمل على المزية هو لا ريب فيه، ولكن لا ريب فيه بالقياس علما إلى صاحبه الفاقد للمزية. أما لماذا الاحتمال الأول باطل؟ ياهو الاحتمال الأول باطل، يعني لا ريب فيه في حد نفسه، قال لأجل أنه يمكن هو صاحب المزية يشتمل على ألف عيب وألف ريب، مو عيب ريب، هو في حد نفسه، لأنه فاقد علما، فاقد علما للريب. فالإمام لما يقول المشهور لا ريب فيه يعني لا ريب فيه بالقياس إلى صاحبه، مو في حد نفسه، وفي حد نفسه قد يكون فيه ريب لأمور أخرى، لكن بالقياس إلى صاحبه هو ماذا؟ لا ريب فيه. فنستفيد من ذلك أن كل مزية توجب أن يصدق علما على الخبر أنه لا ريب فيه بالقياس إلى ذلك الخبر، فتكون هذه المزية التي توجب ذلك يلزم أن تكون مرجحة. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في الوجه الثاني، إن شاء الله صار المطلب ماذا واضح. وفيه إن الاحتمالات في المقصود من كلمة لا ريب، الاحتمالات إن الاحتمالات ثلاثة وليست اثنين، مو حصر باثنين، احنا نقول لا ثلاث، فإنه تارة يقال المقصود من لا ريب فيه هو لا ريب فيه بالقياس إلى صاحبه، وأخرى يقال المقصود من لا ريب فيه يعني لا ريب فيه في حد نفسه، والذي في حد نفسه ينقسم إلى قسمين، لا ريب فيه في نفسه بحسب الدقة، ولا ريب فيه في نفسه بلحاظ العرف والصدق العرفي. فصارت الأقسام ثلاثة إذن، لا فصار لا ريب فيه بالقياس إلى صاحبه، أو لا ريب فيه بحسب الدقة في نفسه بحسب الدقة، أو لا ريب فيه في نفسه بحسب ماذا؟ النظرة العرفية. هو الشيخ حصرهن بيمن بياه حصرهن، لا ريب فيه بالقياس إلى الآخر، ولا ريب فيه ماذا بلحاظ نفسه، لكن ما قسم إلى قسمين، لا ريب فيه بلحاظ نفسه ما قسم إلى قسمين، ونحن نسلم للشيخ أن لا ريب فيه بلحاظ نفسه، إذا كان المقصود بحسب الدقة فالحق معه، فإنه بحسب الدقة المشهور قد يكون فيه كما قال قد يكون فيه ماذا 1000 ريب بحسب الدقة، ولكن بحسب النظرة العرفية يصدق على المشهور أنه ماذا لا ريب فيه، لأجل أنه مشهور هو لا ريب فيه، لأن الشهرة تعني، الشهرة ماذا تعني؟ شهرة الرواية تعني ماذا؟ وضوحها بين ماذا؟ بين أصحاب الحديث، وإذا كانت الرواية واضحة عندهم فيصدق بالنظرة العرفية أنها شو يصدق عليها؟ لا ريب فيها، هي لا ريب فيها، لأن هاي رواية مشهورة معروفة، نفس الشهرة توجب أن يصدق عليها أنه لا ريب فيها. لكن بحسب النظرة العرفية إن هذا احتمال ثالث موجود في البيت، ونحن نحتمل أن يكون المقصود من لا ريب فيه حينما علل الإمام المقصود هو هذا، يعني لا ريب فيه عرفان، وهذا هو المناسب، وهذا هو المناسب أن يكون مقصودا. ومعه لا، ومعه كيف 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 بعد استهمت شنو؟ نتعدى إلى كل مزية توجب أن يصدق على الخبر أنه لا ريب فيه بالقياس إلى صاحبه، لا 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 لا، بعد ما يمكن، بعد ما يمكن، وإنما المدار على تلك المزية التي توجب أن يصدق على الخبر أنه لا ريب فيه في حد نفسه بالنظرة العرفية، وهذا ينحصر بالشهرة الروائية. أما كل مزية بعد لا يمكن التعدي إليها. هذا مضافا إلى أنه لو كان المدار على كل مزية توجب أن يصدق على الخبر أنه لا ريب فيه بالقياس إلى صاحبه، يلزم أنه ما أشرنا إليه قبل قليل أن أحد الخبرين إذا الوسائط فيه كانت ماذا 5، بينما الثاني الوسائط فيه ماذا 6، يلزم تقديم ماذا صاحب الخامس، لأنه لا ريب فيه بالقياس علما، بالقياس إلى ذاك، وإن كان هو فيه 1000 رأي لكن بالقياس إلى ذاك ولا ريب فيه. وهل تلتزم بهذا؟ تقول إذا الوسائط في هذا الخبر 5 وفي ذاك 6 نقدم أبو الخامس، إنه من الغرائب. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره، فإن المشهور لا ريب فيه. لا شو تردون تقولون، لا شو تردون تقولون، يعني قول المدار على المشهور فقط. بارك الله بك، بارك. مو بعدين الإمام قال لا ريب فيه، فإن المشهور لا ريب فيه، فهو الشيخ قال شنو المقصود من ما بي شيء، يعني بالقياس إلى صاحبه، مو في حد نفسه، ولا في حد نفسه وفيه قد يكون 1000 رأي، فإذا قلت بالقياس إلى صاحبه وهذا تعليل، فنمشي حينئذ هذا التعليل في كل مزية الذي توجب أن يصدر على الخبر أنه لا ريب فيه بالقياس علما إلى صاحبه. خب بالتالي خب يعني شنو ما فصل تعال مون ما تشنو لا ريب فيه يعني شنو ها تقول مجمل، لا أقول هذا لا أقول، فهو لا يخلو واقعا لو من هذا لو من هذا، ذاك حيث باطل يتعين هذا قسم حاصرة، يعني لا تخلو من 2 في الواقع، إذا هذا باطل يتعين ذلك. أنا إجيت سويت أبرزت احتمال ثالث ماذا؟ ثبوتي، وهو أن يكون لا ريب فيه في لحاظ نفسي صحيح، لكن بالنظرة العرفية هذا موجود وهذا ينحصر به من قلت بالمشهور بعد، لا يمكن التعدي إلى كل مزية توجب الأقربين. جيد، الوجه الثالث الذي ذكره قدس سره، هذا أنا راح أبينه وأعطيك إياه تمرين بيتي إن شاء الله. اتفكر بمناقشة قابل للمناقشة، لو مو قابل للمناقشة إذا تريد تتطور، التطور ماذا هو هيك تتأمل به وتشوف شنو، حتى بعدين إن شاء الله غير نشوف لعله أنت تذكر فرد مناقشة أنا ما أذكرها وهذا كل زين، لعله ترد المناقشة الذي أنا أذكرتها والدافع عن الشيخ كل زين، وهذا المطلوب. على أي حال الوجه الثالث الذي ذكره هذا، قال ورد في بعض الروايات تعليل لزوم الأخذ بالمخالف للقوم، ذكر التعليل أنه أخذ بالمخالف للقوم، ليش؟ لأن فرشد في خلافهم، وليس المقصود إلا الرشد الغالبي، يعني غالبا وليس المقصود دائما ودائما باطل، غالبا يكون الرشد ماذا؟ في الجانب المخالف، يعني الواقع يكون في الجانب المخالف، يعني الحكم الواقعي يكون في من؟ في الرأي المخالف غالبا دون الرأي الموافق، وليس المقصود دائما ودائما لا باطل، هذا جزما باطل. فإذا كان المدار على الرشد الغالبي فكل ما يوجب ماذا؟ الرشد غالبا يكون مزية مرجحة، ولا نقتصر على خصوصي ولا نقتصر على خصوصي مخالفة القوم، فأي مزية من المزايا توجب أن يكون الخبر فيه الرشد غالبا، يعني بالقياس إلى صاحبه، صاحبه ليس فيه الرشد الغالبي بل الرشد الغالبي هنا فيه، فكل مزية تكون حينئذ مرجحة ما دام فيها الرشد الغالبي. هذا الوجه الثالث الذي ذكره قدس، فكر بي إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.